إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. إخوتي المؤمنين، أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وأحضكم على ذكره وعبادته واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالكم وأفعالكم وأحوالكم. وأذكركم بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأذكركم بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة، لازلنا نقف عند هذا الركن العظيم من أركان هذه السورة التي تبين الطريق الذي ينبغي أن يسلكه المؤمن ليصل إلى كرامته ونجاحه وفلاحه وعزته. لازلنا نقف عند قوله تعالى: وتواصوا بالحق. وكان لابد من الوقوف عند هذا الركن العظيم من أركان النجاة، لأن كثيرا من الناس قد أغفل هذا الركن في حياته، وظن أن هذا الأمر منوط بأشخاص معدودين، منوط بفئة ما لا علاقة له بهذا الأمر على الإطلاق، وأن هناك من يوصي بالحق، وأن هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبأن هناك من ينصح وليس عليه أن يقوم بشيء من هذا أبدا. هذا قد استقر في أذهان كثير من المسلمين، أليس كذلك؟ ألا يعتقد كثير من الناس أنهم يكفيهم أنهم مؤمنون مصلون صائمون يحجون ويعتمرون، وبعد ذلك لا يهمهم أبدا ما يجري في مجتمعهم أو في أسرهم أو في أهاليهم من انحرافات أو شذوذات أو مخالفات؟ يقول: لا علاقة لي بذلك. أليس هذا قناعة كثير من الناس؟ ولذلك أقول لكم أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى قد جعل وتواصوا بالحق على درجة واحدة مع الإيمان. أما سمعنا هذه الآية: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن التواصي بالحق على أهمية الإيمان، فمن آمن وعمل صالحا ولم يكن ينهض لنصرة الحق، ولم يوصي أخاه بالحق، ولم يوصي ولده بالحق، ولم يوصي جاره بالحق، فمعنى ذلك أن الهلاك سيلحق به لا محالة، والهلاك سيلحق به وبمجتمعه كذلك الذي قصر في هذه الناحية وفي هذا الواجب. لذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نضع هذا في أذهاننا وأنه لا يكفي لنجاتك. واسمع هذا أخي الكريم، وهذا من وحي كتاب الله، لا يكفي لنجاتك أن تكون صالحا في نفسك ومنعزلا عن غيرك، لا يكفي. إذا أردت نجاتك في الدنيا والآخرة فينبغي أن تكون صالحا ومصلحا. هذا ما قالته السورة. نحن نستلهم المعاني من كلام ربنا سبحانه وتعالى. الله هو الذي ذكر هذا وجعل الوصية بالحق والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جعله مع خط الإيمان على حد سواء. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. لما تواصوا بالحق؟ لما أكد الله تعالى هذا؟ نعم أيها الإخوة، تواصوا بالحق لكي لا تنهار مجتمعاتهم، تواصوا بالحق لكي لا تغرق سفينتهم، تواصوا بالحق لئلا تنتشر الموبقات، تواصوا بالحق لئلا تفشو المنكرات، تواصوا بالحق لكي لا تستفحل الرذائل، تواصوا بالحق لكي لا تفشو الإباحية، تواصوا بالحق لئلا ينتشر الفساد الذي يقوض المجتمعات. إن الفساد سواء كان غشا أم ظلما أم رشوة أم عبثا أم شذوذا أم إباحية، كل ذلك يقوض المجتمعات. لذلك قال تعالى وتواصوا بالحق، مما يجب على كل واحد منكم وكل واحد من المسلمين أن ينهض بهذا الواجب العظيم الذي يناط به سبب نجاته. نعم أيها الإخوة، سبب نجاتك منوط بذلك. وقلت لكم أيها الإخوة إن الإنسان أول ما يبدأ في وصيته بالحق أن يوصي أهله وأسرته، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم. إذن أهله هو أول من ينبغي أن تكون وصيته لهم. وذكرت لكم كيف ينبغي عليك أن توصي زوجتك، وكيف ينبغي عليك أن تنصحها وترشدها وتعلمها وتوجهها بالكلمة الطيبة والعبارة اللينة بالحكمة والموعظة الحسنة، وألا تسكت على ما قد تقوم به من مخالفات لشرع الله سبحانه وتعالى وخروج على دين الله. واليوم أيها الإخوة أقول وأذكر لكم بأن من أول ما يجب عليك في وصيتك بالحق وقيامك بهذا الركن من أركان النجاة هو أن توصي بالحق ولدك، فولدك الذي هو بضعة منك هو أول من ستسأل عنه يوم القيامة. ولدك الذي إن صلح كان سبب نجاتك يوم القيامة، ولدك الذي إن استقام كان سبب رفعتك في الدنيا وفي الآخرة، ولدك فلذة كبدك، هبة الله تعالى لك، وهبك الله الولد مجانا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، هبة الله تعالى لك التي كنت حريصا عليها، كنت تطلبها، وهبك الله ولدك، ولكن جعل مع هذه الهبة تبعة ومسؤولية. ما هي مسؤوليتك؟ هي أن تقيمه على شرع الله، هي أن تجعله مقتنعا بدين الله، متمثلا لآداب شريعة الله سبحانه وتعالى. ولدك الذي ينبغي أن تعطيه اهتمامك، وينبغي أن تكون شغلك الشاغل لكي تبعد عنه الشهوات، تصرف عنه الشياطين. نعم أيها الإخوة، وخاصة في أيام تكثر فيها الشهوات وتنتشر فيها الموبقات وتكثر فيها المنكرات ويكثر فيها رفاق السوء، وولدك معرض لخطر، لخطر شديد. إن لم تنقذ ولدك من هذه الشهوات المنتشرة وهذه المنكرات المبثوثة في أرجاء هذا العالم الإسلامي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن ولدك سيسرق منك، سيخطف منك، سوف تخطفه الشياطين ليكون بعد ذلك من أتباع الشياطين، من عباد الشياطين، يكون عبدا لشهوته، عبدا لنزوته، ويسخر كل ما تؤتيه إياه في سبيل شهوته ونزواته وانحرافاته. اللهم احمي أولادنا يا رب العالمين، وأعنا على أن نربيهم التربية الصالحة التي ترضى عنها يا أكرم الأكرمين. نعم أيها الإخوة، أولادنا وخاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه نوافذ الشر، القنوات الفضائية، الإنترنت، الجوالات، رفاق السوء، ما يريدنا من الغرب من شبهات وشهوات يراد منها استئصال شبابنا وجيلنا من دينهم وشريعتهم. فإذا لم تكن أنت ساهرا على دينه وأخلاقه فإن يد الشر سوف تنتزعه منك، وإن يد الشر سوف تختطفه منك، وسيقف في يوم من الأيام وينظر إليك وهو لا يعبأ بك، وهو لا يهتم بأمرك، ينظر إليك وأنت لا تعني بالنسبة له شيئا، فسوف سوف تذوق مرارة تركك لولدك في الدنيا قبل الآخرة. نعم أيها الإخوة، من أهمل ولده وأسلمهم للشرور وتركهم وشأنهم مع الشياطين هو الذي سوف يذوق وسيتجرع تلك الغصص، غصص أن ينظر إليه ولده بازدراء، يقول له إنك رجعي، إنك لست معاصرا، إنك بعيد عما ينبغي أن تكون عليه، أنا مثقف أكثر منك، عندي اطلاع أعظم منك. وهكذا سوف يتجرع من شغلته دنياه وشغلته تجارته وأصحابه عن تربية أولاده، سوف يحصد بيده هذه النتائج، وقد رأيت بعضها عند بعض الناس. اللهم أجرنا يا رب العالمين. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة أن أعظم ما تجود به أن تؤدب ولدك. جميل ورائع أن تنفق المال وأن تتصدق، هذا أمر دعيت إليه من القرآن، من كتاب ربك وحديث نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أعظم من هذا وخير من هذا، خير من أن تتصدق بمالك وتنفق مالك، أن تنفق وقتك في توجيه ولدك، أن تنفق ساعة كل يوم مع أبنائك، تجلس إليهم، تحدثهم، تحاورهم، تسأل عن أحوالهم، تستفسر عن أوضاعهم، عن أخلاقهم، عن استقامتهم، عن دينهم. يجب أن تنفق وقتك مع ولدك. واسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند، قال عليه الصلاة والسلام: لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. إذا تصدقت فأمر عظيم، لكن خير من إنفاق المال أن تنفق الوقت مع أولادك وأنت تؤدبهم، تهذبهم، ترشدهم، توجههم، تحمي عقولهم، تحمي مشاعرهم، تحذرهم من شياطين الإنس والجن. لأن يؤدب الرجل ولده، واسمعوا هذا الحديث واحفظوه أيها الإخوة، احفظوه، لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع، بشيء كثير. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، قال: ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. كل منا حريص على أن يعطي ولده، إذا كبر حريص على أن تزوجه، حريص على أن تشتري له بيتا، حريص على أن يخلفك في تجارتك، كل منا يفعل هذا. تقول: أريد لابني أن يكون خليفتي في محلي، في سوقي، في تجارتي، في علمي. أنا طبيب أسنان، أريد لولدي أن يكون طبيب أسنان مثلي. ولذلك تضع كل جهدك، تضعه في المدارس التي قد تكلفك الأموال الطائلة، تقول: ضع ولدك في هذه المدارس التي يتعلم فيها اللغة، ويتعلم فيها الكمبيوتر، ويتعلم فيها هذه المعارف. هذا أمر جميل ولا غبار عليه، ولكن قبل هذا وبعد هذا وأعظم من هذا أن تؤدبه بآداب الإسلام. ما فائدة أن يتعلم اللغة الأجنبية ثم يتنكر لك وللغتك؟ ما فائدة أن يتقن لغة القوم، لغة الغرب، وبعد ذلك ينسلخ من قوميته وعروبته وأخلاقه ودينه؟ هل يكون الأب في هذا رابحا أم خاسرا؟ لا شك أنه والمجتمع كله خاسر. ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما نحل والد ولدا، نحل يعني أعطى ووهب، ما أعطى والد ولده خيرا من أدب حسن. كما أنك تحرص على دراسته وجامعته وأن يكون طبيبا وتاجرا وعالما، احرص كذلك وقبل هذا على أن يكون مطيعا لله، متأدبا بآداب الإسلام. لأنه إن خرج عن هذه الآداب وإن ساق وراء مغريات الشياطين خسرته وخسرته الأمة. أيها الإخوة، والله أي شاب مسلم ينزلق إلى الشر والفساد ويتنكر لأمته وتاريخه، هذا لا تخسره الأسرة فقط، بل تخسره الأمة كلها. لأن الأمة حريصة على كل أولادها، لأن الأمة بحاجة إلى جميع شبابها وجميع فتياتها أن يكونوا شباب الإسلام وبنات الدين والشرع والإسلام. نعم أيها الإخوة الكرام، ولذلك أعظم ما تهب ولدك أن تهبه الدين، وأن تعطيه الشرع، وأن تنشئه على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولقد ذكر لنا ربنا في القرآن مثالا رائعا، مثالا عظيما جدا جدا. ما هو هذا المثال الذي ذكره الله سبحانه وتعالى يؤكد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن، خير من سيارة تشتريها له. ما فائدة أن تشتري له سيارة ثم يعبث بها في الشوارع والطرقات أو يذهب بها إلى الأماكن المحرمة؟ أليس هذا في صحيفتك؟ بلى هو في صحيفته. ما فائدة أن تغدق عليه المال ثم ينفق هذا المال هنا وهناك فيما يسخط الله تعالى؟ أليس هذا في صحيفتك؟ بلى هو في صحيفتك. لذلك ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. انظروا إلى هذا الرجل العظيم الذي ذكره ربنا في القرآن الكريم، وليس له فيما ذكره الله إلا هذا الأمر الهام جدا، ولهذا الأمر الهام جدا ذكر له سورة في القرآن، سورة كاملة في القرآن. لماذا؟ لأنه عكف على ولده يؤدبه، ولأنه اهتم بأخلاقه ودينه، فجعل الله له سورة في القرآن هي سورة لقمان. سورة لقمان، هل كان لقمان نبيا؟ لا، لم يكن نبيا. ماذا كان؟ كان عبدا صالحا، آتاه الله الحكمة، فقال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. أين تجليات حكمة لقمان؟ أين بدت؟ أين ظهرت؟ أين هذه الحكمة؟ اسمعوا كيف أن الله عز وجل بين هذه الحكمة العظيمة وأنها تجلت في تربيته لولده، فقال تعالى بعد هذه الآية، بعد أن قال رزقته الحكمة، أعطيته الحكمة، إذا بهذا الرجل الحكيم حكمته تبدت في ولده، في تربيته ولده، قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بدأ بالعقيدة، بدأ بترسيخ أسس الإيمان الصحيح، بدأ بتعليمه أن الكون ليس له إلا خالق واحد، وأن هذا الوجود أوجده رب واحد. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وذكر لنا ربنا تتمة هذه الوصايا العظيمة التي ينبغي أن نقف عندها. نعم، حين يقول له: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. انظروا كيف أراد أن يجعله ولدا معطاء يقف مواقف إيجابية ليس سلبيا ولا منهزما، رجلا غيورا على أمته. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، كن رجلا، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، علمه التواضع والحلم والأخلاق الحميدة. إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه المواعظ الرائعة هي حكمة لقمان، والله ذكره في كتابه لهذا. دل هذا أن الحكيم والعاقل هو الذي يؤدب أولاده، وأن من ينشغل عن أولاده ويصرف عنهم لم يؤت من الحكمة شيئا، لا حكمة عنده ولا عقل ولا فهم ولا فكر. من شغل عن أولاده وفلذة كبده بتجارة أو مال أو لهو أو غير ذلك. أرأيتم إذن ما هي الحكمة؟ هي أن تربي ولدك وأن تهذبه على آداب الإسلام. ولا يتسع الوقت أيها الإخوة لنقف عند هذه الآداب التي وعظ بها لقمان ولده، عودوا في بيوتكم الآن، عودوا وافتحوا سورة لقمان واقرأوا هذه العبر وهذه المواعظ، اقرأوها لكي نربي أولادنا عليها بإذن الله. واللهم أعنا على ذلك يا رب العالمين، لأنها من أعظم الآداب، ولأنها من أرفع الأخلاق، ولأنها تنشئ ذلك الشاب الصالح الذي تعمر به الدنيا وتعمر به الأمة، ويكون عزا لأسرته وعزة لأمته. نعم أيها الإخوة، أنت حينما تربي أولادك على دين الله تضمن رجلا صالحا لك ولأسرته ولأمته. ولذلك أعظم ما تعلمه كتاب الله سبحانه وتعالى. أقول لك باختصار شديد، أول وأعظم ما ينبغي أن تعلمه هذا القرآن. هذا القرآن الذي ينبغي أن نعلمه لأولادنا منذ نعومة أظفارهم، كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأذكر هذا في وقت آخر إن شاء الله. لكن أقول لك باختصار، باختصار شديد، انظر إلى مكانتك عند الله حين تعلم ولدك القرآن. ماذا لك عند ربك؟ اسمع ما رواه الحاكم في المستدرك وغيره عن بريدة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في الدنيا، ويكسى والداه. اسمع يا من ينشئ ولده على القرآن، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ لم تبلغه أعمالنا، بما كسينا هذا؟ فيقال لهما: بتعليم ولدكما القرآن، بأخذ ولدكما القرآن. حين تعلمه القرآن يتعلم الفضائل كلها، يتعلم الأخلاق العظيمة كلها. حين يتعلم القرآن يكون منتسبا لأمته، معتزا بعروبته، معتزا بدينه. حين تعلمه القرآن، والذي ينبغي أن تبدأ به منذ نعومة أظفاره، ونتحدث عن هذا أيها الإخوة، ونتابع هذا في وقت آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا يا ربنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقسمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسترتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى عبادتك، ثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت. اللهم وفق رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد لنصرة دينك وشريعتك ولما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين. اللهم أعنا على تربية أولادنا وأعطنا الحكمة يا رب العالمين. اللهم أعطي كل منا سؤله، واقضي لكل منا حاجته فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، قال العلماء: الأبناء صنفان، أبناء ولادة وهم أبناؤك الذين خرجوا من صلبك، وأبناء إفادة وهم الذين تسعى في تعليمهم وتربيتهم وإفادتهم، أبناء إفادة. وهذا ابن الإفادة يكون في صحيفتك حين تغدق عليه ما يعينه على أن يتعلم. ولذلك أنتم اليوم مدعوون أيها الإخوة لكي تنفقوا على أبناء الإفادة. من هؤلاء الذين أقبلوا على المعاهد الشرعية، الذين أقبلوا على دينكم وكتاب ربكم وسنة نبيكم يتعلمونها، نذروا أنفسهم لها؟ هؤلاء شبابكم بناتكم أيها الإخوة الذين فرغوا أنفسهم لتعلم دينكم وشريعتكم، فبقدر حبكم لدينكم أنفقوا عليهم. وإذا أنفقتم ما يعينهم على المضي في هذا الطريق وعلى تتمة هذا المشوار في درب العلم، كانوا أبناءكم وهم في صحيفتكم، هم أبناء الإفادة. لذلك تبرعكم اليوم أيها الإخوة لهؤلاء الطلاب، طلاب علم شريعة الإسلام. اللهم اجعلنا جميعا مفاتيح للخير، مغاليق للشر. أجر الخير على أيدي إخواننا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقم الصلاة.